المستعين. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم لما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا يذكر موقفا من مواقف يوم القيامة عندما يوجه السؤال للمعبودين: هل أقروا عبادهم على تلك العبادة؟ فيكون جوابهم بالنفي. فاتم شو شوي الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: اذكر يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ويوم يحشرهم أن يحشر المشركين، وما يعبدون أي الآلهة التي اتخذوها من دون الله، سواء أكان المعبود صنما أو شجرا أو ملكا أو نبيا أو وليا، لأن المشركين يعبدون آلهة كثيرة، والله تعالى يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول للمعبودين الذين اتخذهم الناس آلهة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يعني هل أنتم الذين جعلتم هؤلاء المشركين يعبدونكم؟ أنتم الذين دعوتوهم إلى عبادتكم؟ أم هم ضلوا السبيل، يعني تاهوا وانحرفوا في الطريق الموصل إلى الجنة وتركوا وذهبوا إلى الطرق التي توصل إلى النار؟ فيكون جواب المعبودين: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يقولون سبحانك، ننزهك أن يعبد معك غيرك، فأنت الإله الحق وغيرك باطل، فلا شريك ولا ند ولا نظير ولا مثيل لله جل وعلا. ما كان ينبغي لنا ولا يصلح منا ولا يصح منا بحال أن نتخذ من دونك من أولياء، أي أن نعبد غيرك، وفي قراءة أخرى أن نتخذ من دونك، أي أن نعبد آلهة من دونك، وكلا المعنيين صحيح، أي أن نقر عابدين على عبادتهم لنا، فإن هذا لا ينبغي لنا ولا يليق بنا ولا يصلح ولا نوافق عليه. أو ما ينبغي لنا أن نتخذ أي أن نعبد نحن وأمثالنا من المخلوقين آلهة أخرى غير الله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي لا نوالي إلا الله جل وعلا، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقولون السبب الذي جعل هؤلاء يعبدون غيرك أنك متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، أي حتى أي أنهم انشغلوا بمتاع الدنيا وملاذها، وألهتهم هذه المتع عن أن يتفكروا في من هم وما هم وإلى أين هم طائرون. فطالت أعمارهم حتى نسوا ما أنزل عليهم من الذكر من كلام الله على رسله وما أنزله الله من كتب لتكون حكما بين الناس وتدعو إلى التوحيد لله جل وعلا في العبادة، ولكن متعتهم وكذلك متعت آباءهم فتطاول بهم العمر وصاروا يرثون المعلومات عن آبائهم لا أن يتلقوها من رسلهم، وغلبت فيهم النعرات القومية والمحافظة على التقاليد عن أن يشتغلوا بما جاءهم من الهدى والبيان من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكانوا قوما بورا. البور يطلق على الشيء الهالك، العرض التي ليس فيها ليس عليها يد من مالك، او انها لا تنبت شيئا ليست مزروعة، يقال هذه ارض بور اي هالكة ليس فيها عشب ولا شجر ولا زرع ولا رعي، فهؤلاء القوم بور، ولكن كانوا قوما بورا حتى نسوا الذكرى، وكانوا قوما بورا أي هالكين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم، فلا خير في هؤلاء لفساد نظرتهم للأشياء. ومن أوضح ما يدل على فسادهم أنهم غفلوا عن المالك المحيي المميت الرازق المنعم المتصدق عليهم والذي سيحاسبهم، نسوا هذا كله وتعلق بحجر أو شجر أو ميت وصاروا يخافونه ويرجونه، وهذا غاية الفساد والضلال والانحراف في الاعتقاد. وإذا كانت هذه نظرتهم فهم لا خير فيهم، وهم كالأرض التي لا يستفاد منها فلا تنفع ولا ينتفع بها. يقول جل وعلا فقد كذبوكم بما تقولون، أي أن المعبودين كذبوا العابدين في عبادتهم لهم. فالأصنام أو الملائكة أو الموتى الذين عبدوا يكذبون العابدين لهم، فقد كذبوكم بما تقولون أي بما تدعونه من أنهم ينفعون أو يضرون. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وهذه النتيجة، أي أن العابدين لغير الله لا يستطيعون أن يصرفوا العذاب عنهم الذي سيحل بهم يوم يحشرون، ولا يستطيعون أن ينتصروا على هذا العذاب ويقهروه ويمنعوه، فلا يصرفونه عنهم ولا يصدوه وينتصروا عليه. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. والظلم واقع من المشركين بل أشد أنواع الظلم، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فالمشركون ظلموا أنفسهم بإحراقها وخلودها في النار، نسوا من يستحق العبادة وظلموا أنفسهم فيستحقون العقاب الأليم. والله تعالى قال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ووصف العذاب هنا بأنه كبير. في آيات كثيرات يأتي وصفه بأنه أليم ومهين وعظيم، لكنه جاء هنا بأنه كبير، وهذا له دلالته. العذاب مستمر معهم من حين دخولهم النار إلى الأبد، وهذا الجزء من الآية وهو قوله تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هو وعيد شديد لكل ظالم بأي نوع كان الظلم. فأي ظالم يظلم غيره أو يظلم نفسه فإنه متوعد بالعذاب. وعلى هذا فالواجب على الناس ما داموا على الحياة لم يموتوا أن يتخلصوا من الشرك وشبهه، سواء كان شركا اعتقاديا أو قوليا أو عمليا، وأن يوحدوا الله، يوحدوا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فلا إله إلا الله ولا رب سواه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا علّ الإنسان صرف شيئا من أنواع العبادة بغير الله فإن هذا هو الشرك. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات يذكر حال أولئك الأشقياء في يوم القيامة عند الحشر، فيقول جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. والإنسان إذا تأمل هذه الآيات وما تدل عليه من لزوم التوحيد ووجوب التقيد به يدرك عنا ما قاله الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو المعنى الظاهر والذي يجب أن يتربى عليه الصغار والكبار والرجال والنساء، أن يشغلوا أنفسهم بعبادة الله ويحذروا الشرك بأنواعه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك أنواع، فعيسى عبد الدينار، فعيسى عبد الدرهم، فعيسى عبد الخميصة، فعيسى عبد الخميلة، فعيسى وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ونحن في هذه الأيام نرى خلقا كثيرا يعبدون المال ويضيعون الصلوات لعجل المحافظة على المال، لا يفوتهم فترة الصلاة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في البورصات ولا يستفيدون منها، فيعجلون الصلوات إلى أن تغلق الصالات. والحريص منهم يصلي في نفس المكان ولا يدري هل هو في صلاة جهرية أو سرية، فيجهر بالقراءة في صلاة الظهر. وهذه الصور وإن كان الناس اكتووا بها هذه الأيام بسبب هبوط الأسعار، فإن هذا موعظة وعبرة ومؤشر لمن كان له قلب. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتعلق به في كل شؤوننا ما نرجو ونحذر، ما نخاف ونخشى وما نرغب، وضمن لنا أرزاقنا، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وقال في شأن الذين كانوا يشككون في قدرتهم على الإنفاق على عيالهم ويحرصون على تحديد النسل مخافة الجوع فيعتدون على البنات ويقتلونهن، فالله تعالى يقول: نحن نرزقهم وإياكم، ويقول: نحن نرزقكم وإياهم. فالله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولست أنت الذي ترزق نفسك ولا عيالك. وإذا أن الناس فهموا هذه المعاني وعرفوا أن الأمر لله وأن التدبير إليه وتوكلوا عليه وفوضوا أمورهم إليه أتتهم الدنيا وهي راغمة، فيكون الإنسان مشتغلا بعبادته لله
يبحث عن ما هو المطلوب فيأتيه وما هو الممنوع فيسعد عنه، ويسعى السعي المباح على وفق ما جاء من أمر ونهي من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيلتزم بهذا ولا يحيد عنه. الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، الله جل وعلا أحل النكاح وحرم الزنا، الله تبارك وتعالى أباح الهدية والصدقة وحرم السرقة، وما من أمر يحتاجه البشر إلا وجعل لهم به كفاية. وكون النفوس تطلب شيئا معينا ممنوعا، لو تأمل الإنسان ما يطلبه لوجد في نظيره ما يكفي مما أباح الله. فالذين يشربون الخمر يعلمون أن العصير مباح، وأن العصير ليس فيه إزالة للعسر، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يكون رجاعا إلى الله، وأن يكون مراقبا لأعماله، هل هي موافقة لشرع الله أو مخالفة. إن كانت موافقة يحمد الله، وإن كانت مخالفة فلينتهي وليتوقف ويبحث عن الحلول المطلوبة منه شرعا. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال جاء فيه: نحن 6 بنات ولنا أخ واحد، ووالدنا مات قبل ولم يقسم المال، وجلس أخونا على المال، وأعمارنا تتجاوز ما بين 60 و70، وطلبنا أن نصلح في مالنا، هل يجوز لنا أن نصلحه لكي لا يرثه الأولاد من المال؟ هل يجوز هذا؟ كلمة: إذا لم نسامحه يعاتبوننا. أولا، قسمة المال قسمها الله تعالى ولم يترك قسمتها لأحد يجتهد فيها، فالله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه 6 بنات ومعهن أخ، عن بنتين، فيقسم المال 8 أقسام، يكون لكل واحدة من البنات 1 من 8 ولأخيهن 2 من 8، فله الربع ولكل واحدة منهن الثمن إذا لم يكن الأب خلف زوجة، وإذا كان له زوجة فللزوجة الثمن والباقي يقسم على 8. وكون أحد الورثة يتسلط على المال ويستأثر به دون أخواته هذه عقيدة أهل الجاهلية، وهذا أكل للمال بالباطل، ولا يحل للإنسان أن يعمل هذا العمل. إذا تبرعت أخواته بحقهن له عن طيب نفس من دون إكراه ومن دون مضايقة فهن وشأنهن، لكن إذا كان هذا يستأثر به يسيطر عليه ويهمل حقوق أولئك، وإذا طلبنا منه شيء احتال عليهن، فإن عمله هذا محرم، وهذا من التعدي لحدود الله. والله تعالى ختم آيات المواريث بالوعيد الشديد على من يتعدى حدود الله، كما أنه جل وعلا ختم آيات المواريث بثلاثة أسماء من أسمائه جل وعلا: عليم وحليم وحكيم. وعلى هذا فلا مدخل لأحد أن يتدخل في توزيع الميراث على غير القسمة الإلهية، فإنه إن فعل ذلك فلسان حاله يقول أنا أعلم من الله وأنا أحكم من الله وأنا أحلم من الله، فمن ذا سيجرؤ على مثل هذا؟ لا شك أن الأمر جد خطير، والتساهل في هذا الأمر ولو سكتت البنات بسبب الضغط النفسي الذي يوجهه هذا اللئيم وأمثاله، فإن سكوتهن لا يعني الرضا، فلينتبه لهذا هذا المسكين الذي ضل وغوى وأتبع النفس الأمارة بالسوء هواها وتعدى حدود الله. ونسأل الله لهداية الجميع. يقول ما حكم التعلق بجدار الكعبة والوقوف بالجدار والتمسك بالجدار؟ الكعبة قداستها هي ما جعل الله تعالى من العبادة حولها من الطواف بها، وشرع استلام الركن اليماني عبادة لله، وشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه عبادة لله. إذن فالطواف عبادة لله، والاستلام أو التقبيل للحجر الأسود عبادة لله. وعلى هذا فالكعبة لا تعطيك شيئا ولا تنفعك، وأفضل ما في الكعبة الحجر الأسود فإنه من أحجار الجنة، وأما بقية الحجارة فهي من جبال مكة، من هذه الجبال التي تمشون عليها ويبني الناس بيوتهم عليها. وعمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيتعبد بهذا التقبيل لأن الله شرعه وجعله عبادة نفذها محمد عليه الصلاة والسلام. فالناس يطوفون بالكعبة ويستلمون الركن اليماني والحجر الأسود ويقبلون الحجر الأسود ويشيرون إليه، عبادة لله تعالى لا للكعبة. فالكعبة لا تعطيكم شيء، لكن الله جل وعلا جعلها لأجل أن تعبدوا الله تعالى بكيفية معينة حولها. وحينئذ فإذا طلبت شيئا فاطلبه من الله. فقال ربنا جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فالتمسح بالكعبة عمل غير مشروع. أو اعتقاد بعض الناس أنه عندما يقبل الحجر الأسود أو يستلم الحجر الأسود يمسح ثيابه أو مسبحته أو سجادته.